أدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أدلة جواز التقليد، ومر دليل الضرورة البديهية أو الفطرية أو الجبلية. قبل أن ننتقل إلى الأدلة النقلية، هنا نقطة لطيفة لا بأس نضيفها ونتممها لهذه القاعدة من قاعدة أن الإنسان مدني الاجتماع. وضمن إطار دي القاعدة وهي النظام المدني وما شابه ذلك، وهي أن نبين أن من أسس نظم الاجتماع المدني الذي يضطر إليه الإنسان هي ذي القاعدة التي مرت بنا، يعني نفس هذه القاعدة فيها قواعد، أحدها هي هذه القاعدة التي نحن فيها من رجوع كل فئة أو شريحة إلى الفئة الأخرى المتمهرة أو المتخصصة في مجاله. في أي تخصص كما مر أنواع وأقسام من التخصصات، أجناس التخصصات التي تنضوي تحتها أفراد عديدة من التخصصات، قلنا صنعة أو مهارة أو فن أو تقنية أو علم أو لمجرى، تسمى خبرة، تسمى تخصص، تسمى تجربة لمجرى. هذا النظم الموجود طبعا قلنا ضمن إطار الضرورة في ظل المتشابهات والمضمونات. في نقطة لا يجب أن نؤكد عليها جيدة، وهذه النكتة مهمة جدا في قبال ما يطرح حاليا من حالة نسميها الحرب الثقافية أو حالة أو ما يعرف بالحداثويات والألسنيات أو ما يعرف على إتحان كيفية إدارة المعركة الثقافية الموجودة، لأن المعركة الثقافية فطنت البشرية أنها من أخطر المعارك على إتحان. هذه القاعدة هي في بأزاء هذا التحايل أو هذه المخادعة التي تمارس في الساحة الثقافية. قاعدة ماذا؟ ضميم الذي القاعدة من رجوع إلى أهل التخصص، أن في الاجتماع المدني والنظم المدني لا يروج أو بمعنى يعرفن ولا يرسمن، يعني يعطر العرفية، جانب العرفي، جانب الرسم العرفي، الجانب السائد المعمول به المتخذ، إلا عبر أهل التخصص. تارة نقول في يعني ثالثا يكون البحث في بحث في مدار جواز التقليد، تارة يعني الجانب التشريعي او التنظيري في كل تخصص، تارة نطرح نفس هذا البحث بإطار آخر. جواز الإفتاء عبارة أخرى عن ماذا؟ جواز الإفتاء، يعني جواز التقليد مع جواز الإفتاء فعلين أو أمرين متلازمين متعاقبين. جواز الإفتاء عبارة أخرى عن، إذا أردنا بالصياغة الحديثة العصرية القانونية، في العلوم الإنسانية والعلوم السياسية وما شابه ذلك، جواز الافتتاح يعني عطاء الشرعية، إضفاء الشرعية على شيء، إعطاء الرسمية على شيء، جعل الشيء من الأعراف، هذا معنى جواز الافتتاح. إذن دي القاعدة نفسها التي تنص وتدل على أن يجوز الرجوع إلى أهل التخصص أهل التقليد وما شابه ذلك، وهم أيضا أهل التخصص أهل كذا يجوز لهم التصدي. هذه القاعدة، إذا هذه القاعدتين أو الفعلين أو الحكمين إذا أردنا أن نصوغهما بصياغة أخرى قانونية عصرية، أي أن صلاحية إعطاء الرسمية، صلاحية إضفاء الرسمية، إضفاء الشرعية، إضفاء أن هذا الأمر مقر به عرفان ليعرفان ليأخذ مجاله في العرف وجريه في العرف، ليس من صلاحية الكل بل من صلاحية من؟ أهل التخصص. وبالتالي المجتمع بفئاته وشرائحه المختلفة يجب أن يوقي نفسه ويعقم نفسه ويحصن نفسه عن تلقي أي حكم أو قضية أو سنة من تخصص معين إلا عبر من؟ أهل التخصص. أهل التخصص، وطبعا أهل التخصص سيأتي لهم شرائط، لهم مواصفات، لهم شروط، الأعلام الأمين فلان فلان فلان. فبعبارة أخرى، إذن ليس الباب مفتوح على مصراعيه في نظام المجتمع المدني الذي يضطر ويحتاج إليه الإنسان أن يكون لكل أحد الحرية في إضفاء الشرعية على أي شيء. تارة فهذلك حينئذ هنا في بحث مع حرية الرأي وتعدد الآراء وما شابه ذلك، حرية الرأي بمعنى أنه يتداول الأمر في نطاق العلمي في نطاق الثقافي شيء، تارة يريد أن يروج للأمر لأمر ما ينشره يجذره يجريه في العرف وفي الناس كعرف سائد ويضفي له الشرعية. هذا حينئذ هناك نظم خاص في المجتمع المدني، هناك نظم خاص، نظام خاص، ليس لكل أحد الصلاحية والحق في ذلك، ولا كانت فوضى وهرج ومرج وانتقض ذلك النظام المدني. لذلك باسم حرية الرأي أو باسم تعدد الرأي يباغت النظام الاجتماعي بتزريق بأمور إلى الآن لم تختبر عند أهل الخبرة، لم يفحص عن سلامتها وصحتها ونفعها عند مختبرات أهل الخبرة. هذه في الواقع نوع من المباغتة ونوع من الغيلة ونوع من مثل ما نقول على حال نوع من اقتحام الحريم أم النظام الاجتماعي من دون أي مسوغ أو من دون أي مجوز، وبالتالي تعريض الأمن المقصود الأمن في كل مجالاته يعني للنظام الاجتماعي تعريضه للخطر وتهديده تحت ولو تحت شعار الحرية وما شابه ذلك. لذلك هذا أمر جدا مهم ويجب أن نلتفت إليه، وهذا هو الذي الآن في الغزو الثقافي أو المعارك الثقافية أو في الحروب الحضارية التي تسمى آخذين هم بممارسته. من باب المثال أذكر هذه البرمجة العصبية اللسانية، تخصص إلى الآن ليس هناك أكاديمية في العالم تتبنى NLP يسمونه نيرو لانجويج NLP نيرو لانجويج بروجرام يعني البرمجة العصبية اللسانية من بحوث الألسنيات والهرمنطقية. هذا العلم على تسمية فرض صحة تسمية علم ما شابه ذلك لم تتبنى أي أكاديمية غربية بالصحة. بحث الألسنيات لماذا؟ أما على صعيد آراء ثقافات نظريات، أما خصوص هذا NLP يعني البرمجة العصبية اللسانية اللي هو مؤسسة يقولون جرايندر وواحد آخر بعد. هذا يعني عبر أساليب التخاطب أساليب التأثير مزيج من فنون علم البلاغة وعلم النفس والاجتماعي وعلم الأصول أصول بعض بحوث أصول الفقه
إلى كتب موجودة؟
لا كتب كلها غير رسمية لكن
في إيراننا موجود ولا؟
مو بعيدة الآن بدت هذه روجت في الشرق الأوسط في دورات أكاديمية وتبنوها أساتذة الجامعات. ولو تسأل أنت سلسلة المراتب من أين انبثقت ما حد يدري من أين، وفعلا شخصيا تابعت المصادر والكتب حتى تابعت بعض من الرعي الأول اللي دارس عنده هذا جرايندر وذاك الثاني راح على بالي اسمه وكتبهم حتى الكتب الصادرة يعترفون في صفحات خفية في الكتب تلك إن ما في أي أكاديمية تبنت هذا الشيء. زين مع عدم تبني أي أكاديمية دولية، مع عدم تبني اليونسكو اللي هو وزارة الثقافة في منظمة الأمم المتحدة، مع عدم تبني سلبيات هذا العلم إيجابياته يمتحن الآن. لذلك في الغرب ما يدرس هذا العلم نفسه، ما يدرس، تدرس أسسه اللي لازال صعيد نظريات وليست حقائق، بينما هنا يروج له بكل قوة. طبعا هو يهدف إلى إيش؟ إلى التشكيك في الثوابت، إلى القفز على نظام لزوم التخصص والخبرة، إلى القفز على نفسه النظام اللي نبحث فيه الآن نحن، إلى تخطي، إلى رسمنة أعراف جديدة وآراء جديدة من دون أن تمر عبر أهل الخبرة، اللي هي طبعا خطورة لأن في علم قواعد النظام الاجتماعي الأمن الاجتماعي ما شابه ذلك لابد أن يفلتر نسميه أو يعقم أو يصادق، هناك ضمانة على صحة أي تزريق ثقافي من قبل أهل الخبرة. أما أنه يزرق المجتمع يشبع يبث فيه ينشر فيه أمور إلى الآن لم يستعلم صحتها من خطائها، هذا أمر جدا خطير. لماذا؟ لأنه هو عبارة عن رفع اليد عن ذي القاعدة التي ذكرنا أن إضفاء الشرعية إضفاء الصحة يجب أن تكون عند من؟ يجب أن تكون عبر متخصصين، والمتخصصين لهم مواصفات وشرائط ودرجات. من باب المثال ذكرت للأخوة حتى في البحث الفقهي، أفرض مثلا نفرض الآن طبيب يتبنى عملية جراحية معينة لم تصادق عليها الدولة التي هو يعيش في كنفها، يحاسب يحاكم ولو كان هذا الطبيب بروفيسور من أهل التخصص، فضلا عن ما إذا لم يكن من أهل التخصص. حتى لو كان من أهل التخصص ليس له الحق أن يعرض المجتمع إلى نظرية معينة هو يؤمن بها قبل أن يصادق عليها أهل الحل والعقد في ذلك المجتمع. لماذا؟ لأنهم مسؤولين. بل الأمر أعظم من ذلك، لو دولة تبنت عملية جراحية لم تصادق عليها الجهات المختصة في شعوب العالم دوليا، للمواطن الحق أن يقاضي ويحاكم دولته في تبني هذه لو تبينت لها مخاطر ومحاذير وهلكات، أن يقاضي دولته عند مراجع دولية. لماذا؟ لأن تتفرد هذه الدولة بتبني شيء، وإلى الآن لذلك أنت ترى أنت الاكتشافات والكشوفات والاختراعات التي تحدث في العالم تبعث إلى مراجع دولية ليصادقوا على صحتها. لأجل ماذا؟ لأجل أن المجتمع البشري الآن يعيش حالة المجتمع الواحد، النظام الواحد، وبالتالي يتشدد في نظام الخبرة ونظام التخصص إلى مراتب أعلى فأعلى. أما أني أتبع حتى بروفيسور أو متخصص أو خبير في مجال معين لم يصادق عليه المجتمع اللي أعيش فيه، أو لم يصادق عليه المجتمع الدولي، محل تأمل. سيما في الأمور الخطيرة، يعني كلما ازداد خطورة الأمر يزداد حساسية وأهمية. من باب المثال ذاك ذكرنا أنه أفرض أن أتبنى أنه المرأة لها مني أو لا، لها ما أو ليس لها ما، أتبع وأفرض متخصص دكتور، هذا ليس لأي حجية، يجب أرجع إلى المرجعيات الدولية في هذا المجال. أصطلاحهم يوافق أصطلاح الفقه؟ لا، كيف ولا أنا المجر. أما أنه عفويا أنا أستند إلى أفرض خبير نصف خبير في هذا المجال، هذا ليس لأي حجية. على أي تقدير، إذن في النظام العلمي في النظام الاجتماعي دي القاعدة مهمة، أن الجواز الفتوى أي إضفاء الشرعية يجب أن تكون من أهل التخصص. إضفاء الشرعية يجب أن تكون من أهل التخصص. أما أنه تضفى الشرعية من أي كائن كان، هذه محل تأمل. وسنأتي إن شاء الله في بحث جواز الفتوى ورجوع الأعلام وما شابه ذلك، أن الآن الأعلمية فيها لها تصوير عندهم نظير ما هو موجود لدينا. حتى الأعلمية ليست أعلمية فردية، أعلمية مجموعات، حتى العلم الجمعي، العقل الجمعي ما شابه ذلك، يعني بصورة لجان وبصورة جمعيات بصورة مراكز. على كل هذا سنأتي لبحث إن شاء الله فيما بعد في البحث اللاحق. على أي تقدير، المهم هذا المطلب وهو ماذا؟ وهو أن إذن إضفاء الشرعية يجب أن يكون من أهل الاختصاص، كما أن الآن نبحث في جواز التقليد إضفاء الشرعية. العجيب من هؤلاء أصحاب الحداثويات وأصحاب المخططات الفكرية الخطيرة التآمرية الآن أنهم يهاجمون التقليد معنى التقليد في الواقع طابع حضاري، طابع تمدني، لأنه رجوع إلى أهل الخبرة، يعني يحرمون أهل الخبرة. في الواقع ليس يحرمون التقليد، يحرمون أهل الخبرة. وإذا حاربوا أهل الخبرة لأنهم هم المرابطين على ثغور النظام الاجتماعي، لأن لا يباغت من قبل قراصنة، من قبل لصوص، من قبل قطاع طرق. إذا باغت، إذا استطاعوا أن في الواقع يدمروا ويزيلوا عن طريقهم المرابطين وهم أهل التخصص، أهل الخبرة في كل مجال، إذا استطاعوا أن يزيحوهم، بالتالي يسهل عليهم ماذا؟ يسهل عليهم اغتيال المجتمع ومغادرة المجتمع باسم حرية الرأي والتعدد وما شابه ذلك. فهم في حين ينفون التقليد، هم في الواقع مو ينفون التقليد، ينفون الخبروية العلمية، ليسودوا ويروجوا ويشيعوا عدم الخبرة أو الاستقاء من مصادر غير خبروية، غير موثقة، غير مسندة. هنا لترويج، في الواقع هم يروجون التقليد على عماية، واللي هو غير مشروع المذموم كما سيأتي في الأدلة إن شاء الله. بينما التقليد الممدوح المحمود اللي هو الرجوع لها الخبرة، يحاولون ماذا؟ أن ينسفوا. لذلك هنا خطورة من هذا الجانب في المقام، بالعكس تماما هذا الذي يحاولون أن يسيطروا عليه. على كل هذا النقاط حبيت ألفت لها، مهمة جدا في البحث. أما بالنسبة إلى الأدلة النقلية في البين، بالنسبة إلى الأدلة النقلية في البين، في الحقيقة هناك عدة من الآيات دالة على جواز التقليد، سيما على يتحل التقليد فيما نحن فيه من الأمور الدينية. طبعا قاعدة حجية قول أهل الخبرة كقاعدة متسالم عليها عند الأصحاب تصب نفس الشيء في ضرورة البداهة والفطرة والجبلة في الرجوع إلى أهل التخصص نفسه، يعني أن هذه القاعدة أو التقليد لها أسماء ومصطلحات مختلفة، لكن هي شيء واحد، هي شيء واحد، لها أسماء وتسميات مختلفة. الآيات التي في المقام يمكن آية النفر، وهو قوله تعالى: ولولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية الكريمة آية إذا تأملناها إمضاء لنفس القاعدة الموجودة في النظام المدني البشري اللي هو قامت عليها البداهة وقامت عليها الفطرة وقامت عليها الجبلة، من لزوم تكوين خبرويات في مجال الفقه الديني والعلوم الدينية. لولا نفر يعني حث على تكوين خبرويات. هذه في صدر الآية، في ذيل الآية أعطاهم بعد ذلك صلاحيات: ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. طبعا هذه الآية الآن نستفيد منها كم هي صلاحيات الفقهاء، هذا بحث مفصل سيأتي إن شاء الله في بحث الاجتهاد والتقليد على العروة. ولكن على أي تقدير، المهم أن هذه الآية بعد ذلك تعطي صلاحية للفقيه ليتفقهوا، أي ليتفهموا في الدين. مر بنا في بحث تعريف الاجتهاد والتقليد أنه الاجتهاد عند الإمامية تفهم وإعطاء استنتاج عن طريق الفهم، لا أنه ليتفقهوا بمعنى ليقترحوا ليولدوا ليكونوا آراء، وإنما بمعنى التفاهم. الرأي المستنتج عن فهم، بالتالي فهم تفاهم نظم في المعلومات المفهومة، لا بمعنى أعمال قريحة والذائقة لتكوين آراء. المهم فليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا. لينذروا البيت القصيد طبعا هنا في لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا، فالإنذار يعطي جواز الإفتاء. طبعا هذه الآية أيضا استدل بها على حجية قول الراوي خبر الراوي، ولا منافاة في البين، لأن حجية الراوي وإن كانت هي نقل للرواية عن طريق الحس، وهنا نقل للحكم والاستنتاج عن طريق الحدس، ولكن بين الحس الروائي والحدس الفقاهتي هناك تقارب، لأن الحس الروائي في الراوي عندما يروي أيضا لابد له لكي يضبط الرواية لابد له من قدرة في الفهم، ومن ثم الأفقهية في الراوي عامل مرجح في الروايتين المتعارضتين. وكذلك في الفقيه وإن كان هو نقل حدسي يحتاج إلى نوع من الحس، لأنه يرجع إلى مصادر الرواية وتتبعها وما شابه ذلك. لذلك هذا بحث بمناسبة سابقة طرح ذكرناه أن هناك تقارب على الإتحال بين النقل الروائي الحسي والاستنتاج الحدسي، لا سيما في بدايات الاجتهاد البسيطة التي كانت في ذلك الزمان المتقاربة جدا مع النقل الروائي الحسي. على أي تقدير، وهناك جامع يجمع بين الأمرين، لأن سيما على مسلك الإمامية من البناء على أن الفقهاء والتفقه والاجتهاد هو تفهم، يعني بدل أن يكون مثلا نقل رواية واحدة نقل الحصيلة المستنتجة من مجموع روايات مثلا. على أي تقدير، وإن كان بين الأمرين فرق، لكن على أي حال الجامع قابل لتصوير جامع ما هو يجمع الأمرين في حجية واحدة. فأيما كان، لا سيما وأن أصل مورد الرواية هي التفقه، وإنما نقل الرواية بالتبع باعتبار أنه إظهار ونشر لعلوم الدين وأحكام الدين، فبالتالي ينذروهم بالرواية أو ينذروهم بالفتوى، وإن كان المورد الأصلي لها حتى التفقه. طبعا هذه الآية المباركة آية نزلت في عهد الرسول صلى الله عليه وآله، وهي نوع أعطاء دور وصلاحية الفقهاء في عهد الرسول صلى الله عليه وآله، وهذه الآية غير منسوخة، وذكرنا حتى في دولة ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف هذه الآية مو منسوخة، اللي هي تفعيل، حتى في دولة رجعة الأئمة عليهم السلام. فهذه الآية تدل على أن الفقهاء صلاحية نيابية على إتحال طولية، لأننا يتفقهوا لولا نفر ينفرون إلى المعصوم، إلى مركز العلم والمنبع الإلهي، وهن ينفرون ويهاجرون إلى المعصوم، إلى منبع العلم الرسول وأوصياءه، ليتفقهوا منه الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا لهم. فإذا دورهم طولي نيابي ليس بالأصالة، لكن هذا الدور إذا محفوظ، ومن ثم كان هذا الدور محفوظ حتى في الغيبة الصغرى اللي كان فيها للإمام الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف نواب أربعة. هذا الدور دائم غير ملغى، دائما موجود، وفي عهد كل الأئمة عليهم السلام. وهذه نكتة مهمة، نكتة مهمة لكي، ولذلك وردت في الروايات الفقهاء مرابطون في الثغور، أو الفقهاء حصون الإسلام. هذا التعبير الوارد في الروايات الفقهاء حصون الإسلام، الفقهاء مرابطون في الثغور، نفس المطلب اللي شرحناه في قاعدة النظام المدني، الاجتماع المدني، من ضرورة كون صلاحية إضفاء الشرعية على بيد من؟ بيد أهل الخبرة، وإلا يغدر بالمجتمع، وعلى حال يباغت ويهاجم في عقر داره، بالتالي بتوسط القراصنة وتوسط السراق وتوسط العصابات على حال في كل مجال. على حال هذا نفس المطلب هنا أيضا. لذلك إذن دور الفقهاء دور، يعني في جهاز المعصوم، جهاز المعصوم للفقهاء، هذا الدور المعصوم في الرأس، ولكن تشكيلة نظام جهاز المعصوم بحسب ما يرسمه الله تعالى لنبيه وأوصياء نبيه يكون للفقهاء ذلك الموقع من الدور. البحث في الآية بحث ضاف وسيع، نقتصر هنا على الاختزال إيكالا لما سنبحثه مفصلا إن شاء الله في الآية الكريمة، وما يستفاد منها من صلاحيات الفقهاء في مبحث الإجتهاد التقييد على عروة. هذا إجمالا تقريب مفاد الآية. أذكر تقريب ما إجمالي أيضا لمفاد آية الذكر، فاسألوا أهل الذكر، آية السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حيث نذكر تقريب إجمالي فيها، وإن كان المرحوم الأخون يشكل على دلالة هاتين الآيتين سنذكر إشكاله. التقريب الإجمالي في آية السؤال، طبعا في إشكال في آية السؤال أنها واردة في أهل الكتاب، مفسرين هكذا قالوا مورد نزولها. في رواية أهل البيت تفسير أهل الذكر بأهل البيت عليهم السلام، باعتبار وأرسلنا إليكم رسولا وأرسلنا إليكم وأنزلنا إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم، ففسر الذكر بنفس الرسول صلى الله عليه وآله، وأهل الذكر أهله يعني أهل البيت عليهم السلام. بل في رواية عن الرضا عليه السلام يقول كيف يريد الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سؤال أهل الكتاب، والحال أنه لو كان أهل الكتاب يجعلهم القرآن مرجعية علمية للمسلمين لأخرجوهم من الإسلام إلى النصارى، نصروهم أو هودوهم. فكيف هنا فيما في رواية أهل البيت عليهم السلام يدل على أن أصلا مورد نزول الآية أيضا ليس أهل الكتاب، مورد نزول الآية هم أهل البيت. الآن أحدهم سوف يستشكل كيف تكون مورد نزول الآية هم أهل البيت عليهم السلام، والحال أن الرسول صلى الله عليه وآله هنا محل تشكيك المشركين، تشكيك المرتابين في رسالة الرسول، فكيف يرجع إلى أهل بيته؟ هم هو الرسول الآن المشركين والكافرين لا يصدقون ولا يقرون بنبوة ورسالة، فكيف يرجع القرآن الكريم إلى أهل بيته كدلائل عليه؟ هذا ليه نظير في القرآن الكريم، نظيرة باعتبار أن الحجج الإلهية دائما متكافلة متشاهدة. كفى بالله في سورة الرعد، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، مع أنه بتسالم مفسري شيعة نازلا من عنده علم الكتاب في علي بن أبي طالب، وشواهد عديدة باعتبار السورة مكية وهذه السورة مكية وهذه الآية مكية، إلا من شذ ومعرض عن شذوذ من المفسرين قال أنها هذه الآية مدنية في سورة مكية، لكن الشواهد تدحض باعتبارنا سياق الآيات كلها سياق واحد حتى مرتبط مع هذه الآية الأخيرة. وفي مكة لم يسلم من أهل الكتاب أحد ليقر بماذا؟ ليقر برسالة الرسول، يعني بعدما أسلم، لأن قبل لا يسلم لا يقر بالرسول، ينكر ويجحد رسالة الرسول، بعد ما يسلم حينئذ يعترف بالحق بأنه حتى نصرانيته الحق مثلا الجانب الحق الذي فيها قادته وهدته إلى رسالة الرسول صلى الله عليه وآله. ففي مكة لم يكن هناك من علم من عنده علم الكتاب، يعني أهل الكتاب، فمن ليس إلا علي بن أبي طالب. هناك ذكرنا على حال أن أهل البيت عند حتى أهل مكة يستبينوا منهم إرهاصات غيبية، وإن كانت قريش تسميها سحر، ولكن يستبينوا ويستبينوا ولا زالوا يتبينوا منهم أمور غريبة خارقة العادة. أجداد النبي كذلك، عمومة النبي، غير هلم جرة. فهذا أمر مألوف حتى عند قريش، وفي شواهد أخرى حتى قبل بدر عاتك عمة النبي صلى الله عليه وسلم بنت عبد المطلب، إلا الآن قبرها مدفون عند أم البنين وعند صفية. هذه عاتكة رأت رؤيا أن زلزل جبل أبي قبيس وانحدرت منه حجارة وجمار دخلت في كل بيت من بيوت مكة، وهذا معناته نوع من العذاب ونوع من الفاجعة ستحل في كل بيت من بيوت مكة. فروت هذه الرؤية للعباس بن عبد المطلب، العباس أخبر بهذه الرؤية مجلس الندوة القرشي وأبو جهل، فأبو جهل قال الآن اكتفينا بأن منكم نبي، حين طلعت لنا نبي أخرى من عندكم تعلم بجسمه. فقال لي ما هو تأويله؟ قال الكهانة هم أول الرؤية، قالهم هذه إلى 3 أيام سيصيب قريش بلاء عظيم. أبو جهل توعد قال والله إن لم تصدق هذه الرؤية لأشهرنكم يا بني هاشم على كل جسم. وسبحان الله ما دارت 3 أيام إلا وانتدبت قريش من قبل أبي سفيان لحرب بدر، وأصروا على حرب بدر، ووقعت حرب بدر، غزوة بدر بعد 3 أيام بالضبط، وقتل فيها. المقصود هي ما كان في شواهد عديدة أن قريش كانت تشهد لبني هاشم عدة إرهاصات غيبية. الآن لا أريد أتوسع مفصلا في البحث في هذه الآية، إجمالا أريد أقول أن في هناك شاهد آخر أن القرآن هو يرشد إلى وجه حجية العقلية، وجه الحجية العقلية لعلي بن أبي طالب لكي يستشهد، كيف يستشهد به كدلالة ودليل على صدق الرسول ورسالة الرسول. يعني كما أن القرآن معجزة فيه دلالة، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده عند المكتاب، خب شهادة الله بمعنى بالقرآن بالمعجزة، كذلك شهادة علم علي بن أبي طالب، إن يسألوه فستجدونه حفية بكل ما شيء. علم الكتاب لن يضم كل علوم، ليس علم من الكتاب، علم الكتاب كله ستجدوه حفيا. علم علي وما ينال من علم ومن مقام هو، وهو تابع للنبي صلى الله عليه وآله مصدق له، كما يقول كثير الآن من كتاب المسيحيين أني اعتقدت بسيد الأنبياء لأن تلميذه العظيم هذا الذي يمكن له أن يدعي هو بنفس النبوة هو تابع له. أي نعم، فهذا دليل على صدقه. كما نقرأ في زيارات الأئمة حتى في زيارة أمير المؤمنين، أحد الزيارات فيها كذا أن أمير المؤمنين الدليل على من بعثت برسالاتك، نفس كما أن الرسول دليل على أمير المؤمنين ودليل أعظم، كذلك أمير المؤمنين دليل لأنه حجج طبيعتها الأنوار تتشاهد. كذلك فاسألوا أهل الذكر، إذن اسألوهم فتجدوهم فستجدونهم أحفياء وحفيين بذلك العلم وبالجواب. فإذن غير مستبعد أن يكون مورد نزول الآية أهل الذكر أهل البيت فاطمة وعلي والحسن والحسين، كما أن القرآن باهل بهم، الباري تعالى باهل بهم في المدينة المنورة، احتج بهم يعني. فاحتجاج القرآن إذن في سورة المباهلة في سورة الرعد بأهل البيت وفي موارد أخر لا، إذن ينفي استبعاد أن يكون مورد نزول الآية فاسألوا أهل الذكر هم أهل البيت. حينئذ سواء كان مورد النزول أهل البيت كما هو الصحيح أو أهل الكتاب، كيف يستفاد منها لحجية التقليد؟ مع ذلك يستفاد منها حجية التقليد إجمالا بأي بيان سنذكره غدا إن شاء الله، وإشكالات صاحب الكفاية، وفي مباحث علمية دقيقة هنا إن شاء الله نثيرها. لا غدا. وصلى الله على محمد وعلى آله.
ألقي في الثانية عشر من ربيع الأول